يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
في الحلقة الماضية بدأنا بباب نكاح الكفار من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة، وبقي معنا مسألة وهي ما قوله رحمه الله: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين الخاشعين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعقبنا الخير في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي افتتحنا ما يتعلق بالكلام على نكاح الكفار، وذكرنا أصل بحث الفقهاء لهذا الباب وما يتعلق به من مسائل لا ينفك المسلم من الحاجة إليها، إلى أن دخل المؤلف في بعض تفاصيل تلك المسائل. قال: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره. يعني لو أنه لما تزوجها وهي كافرة سمى لها صداقة خمر أو خنزير أو شيئا محرما فقبضته، ثم تحاكم إلينا، سواء تحاكم إلينا حال كفرهما أو سواء تحاكم إلينا بعد أن أسلمت، فما دام أنها قبضته فلا نتعرض له ولا نبطل ذلك المهر ولا نوجب عليه غيره. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم جمع من الكفار كثير لم يبحث مسائلهم فيما مضى، ولم يكن البحث لما تعلق به في حال كفرهم، وإلا لو كان كذلك لربما امتد هذا إلى أمور كبيرة فيما يتعلق سواء بمهر النكاح، ما يتعلق بمعاملاتهم المحرمة حال كفرهم، فقد يلحق بذلك أشياء كثيرة. ولذلك قال الله جل وعلا: ما قد سلف، يعني ما قد ذهب في مال الربا فلا يتعرض له. فكذلك هنا قال: وإن لم تقبض، أما إذا لم تقبض فما زال حكم المهر قائما، فلما كان حراما فإن لا نقر الحرام ولا نحكم به ولا نجريه في أحكامنا، فما دام أنها لم تقبض فإذا ارتفعت إلينا فنوجب لها مهر مثلها. وسيأتي ما يتعلق في باب الصداق كيف يعرف مهر المثل، فالبكر تختلف عن الثيب، وتختلف الجميلة عن دونها عمن دونها، وأيضا ذوات الأحزاب عمن أقل منهم، وكل مجتمع بحسبه، فينظر إلى المرأة بحسب جمالها وبحسب ما قاربها من أمهاتها وأخواتها ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا لاحقا. فإذا نحكم بأن لها مهر مثلها، ولا يمكن أن نحكم بأن يسلم هذا الخمر أو تلك الخنازير حتى ولو أتى بها معه إلى المحكمة، فإن هذا مما لا يقر عليه، فلذلك لها مهر مثلها أو نصفه أو نصف مهر المثل حيث وجب ذلك، لأنه في مسائل يتقرر المهر كاملا، وفي بعض المسائل يتقرر نصف المهر، وفي مسائل أخرى لا يكون لها مهر البتة، فإذا لم يكن لها مهر البت انتهينا، لكن إذا كان لها المهر أو كان لها نصفه فإنما يكون لها مهر مثلها أو نصف مهر مثلها، ويعرض عما كان قد سمي في عقدها. وسيأتي ما يتعلق متى يجب نصف المهر ومتى يجب كماله ومتى يذهب عليها جميعه بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
نعم. وإن أسلم الحر وتحته إماء، هذا الفصل في إسلام الأمة، إسلام الزوجة الكافرة إذا كانت أمة، يعني في خصوص إسلام الإماء المزوجات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه. أما لو بقينا على الكفر فقد تقدم بنا أنه لا يقر المسلم على أن يكون تحته كافرة أمة البتة، ولذلك قال في أول الكلام: إلا الحرة الكتابية، فدل على أن الإماء الكافرات لا يقرن تحت المسلم البتة. فإن أسلمنا معه فننظر أن من المعلوم أنه تقدم بنا أن نكاح الحر للأمة مشروط بماذا؟ بشرطه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلم يجز الشرع نكاح الأمة المسلمة للحر إلا بشرطين: عدم طول الحرة وخوف العنة والوقوع في الحرام كما مر بنا ذلك. فإذا كان ممن توافرت فيه هذه الشروط فإنه يقر على ما عليهن. ولذلك قال: وكان في حال اجتماعهن على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ النكاح. فإذا إذا كان هو ليس ممن انطبقت عليه هذه الشروط فنقول نكاحهن قد انفسخ بإسلامه وإسلامهن، ولم يكن بينهم علقة البتة، ولا تقر واحدة منهن تحت يده، لأنه لا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشروط وهي ليست موجودة فيه. الثاني قال: وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. فإذا الحالة الثانية أن يكون ممن له نكاح الإماء بأن توافر فيه هذان الشرطان. فبناء على ذلك لما كان موضع نكاح الإماء موضع حاجة فإنها تقدر بقدرها. فإذا إذا حصل له الإعفاف بواحدة فإنه لا يجوز له أن يمسك الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وإذا كانت تعفه اثنتان فإنه لا يجوز له أن ينكح الثالثة والرابعة، وإذا كان يحصل له الإعفاف بثلاث فالرابعة تطلق عليه أو ينفسخ نكاحها منه. فلذلك قال المؤلف: أمسك منهن من تعفه. وبناء على ذلك لو كان يحب واحدة لكن لا يحصل بها إعفاف ولا يكون منه معها ذهاب فوغته وشهوته فإنه لا يجوز له أن يمسكها، لأن النكاح إنما هو في حاجة خوف العنة، فلم يكن له أن يمسك إلا من يحصل له ذا قضاء وطره والأمن على نفسه وحصول اندفاع شهوته، فلا بد أن تكون ممن تعفه سواء كانت واحدة أو أكثر، لأن المشهور من المذهب على ما تقدم أنه لا يقتصر نكاح الأمة على واحدة بل اثنتين وثلاث بقدر ما يحصل به الإعفاف متى ما كانت الشروط المتقدمة موجودة فيه. وقلنا تذكيرا أنه منع للحر نكاح الأمة لما يترتب عليه من إرقاق ولا أولادهن، لأنه إذا تزوج أمة فسيكون ولده منها عبدا، وذلك فيه تبعة كبيرة. فإن ذكرنا أن الحر يلحقه الولد في نسبه، ويلحق أمه في حريتها وعبوديتها، ويلحق أحسنهما دينا. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها،
وإن لم
يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، هذا الشروط في النكاح هو مماثل لما مر بكم في دراستكم الشروط في البيع، وهي الشروط التي يبتدئها الزوجان أو أحدهما في نكاحه زائدا على الشروط الأصلية. فكان تشترط المرأة بقاءها في وظيفتها أو ذهابها كل يوم لخدمة أبويها أو أن تشترط إرضاع ولدها أو أن تشترط ما لها فيه مصلحة، أيا كان ذلكم الشرط. ومثل ذلك أن يشترط الزوج شيئا مما له فيه مصلحة، كان يشترط عليها أن لا يأتيها إلا يوما في الأسبوع، أو أن يشترط عليها أن مثلا أن تنتقل معه إلى بلد أخرى أو غير ذلك من الشروط. فالشروط في النكاح تختلف عن شروط النكاح، فإن شروط النكاح من الشرع من الكتاب والسنة، أما الشروط في النكاح فإنها من الزوجين أو أحدهما. الشروط شروط النكاح كلها صحيحة، والشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. شروط النكاح إذا اختل واحد من هذه الشروط بطل النكاح، وأما الشروط في النكاح فمنها ما يبطله ومنها ما لا يبطله، وسيأتي في ذلك تفصيله من الشروط الفاسدة كنكاح المتعة وغيره. شروط النكاح لا بد أن توجد في كل عقد، الشروط في النكاح قد توجد وقد لا توجد. وبين يدي الكلام في الشروط في النكاح فإننا نبين أصل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم، وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالشروط، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. كل ذلك دال على اعتبار الشروط والقيام بها والتوفية لها، ولأنه لا ينفك بعض الناس من حاجة إلى شيء يخصه، فجعل له الشرع بابا وطريقا يمكن أن يتمكن مما يريده ويصل إلى مبتغاه، مما لا يعارض حقيقة النكاح، وقد لا يرضى به الزوجين إلا أن يشترطه عليهما. ثم إن الشروط في النكاح بعض الناس يأنف منها ولا غضاضة فيها، فإنه لو اشترطوا عليك أو طلبوا منك بعض الطلبات فلا تظن أن ذلك إنما هو لنقصك أو لسوء نيتك عندهم أو غير ذلك، فبعض الناس يأنف أن يشترط عليه فربما أبطل النكاح. فنقول لا، ولكن هم يرون شيئا لهم فيه مصلحة، وربما رأوا من غيرك عدم قيام بحق أزواجهم في بعض الأمور أو التشغيب عليهم فيما يجد لهم من الأحوال، فأرادوا أن يقطعوا دابر ذلك فاشترطوا فكان لهم ذلك. ومثل ذلك أيضا اشتراط الزوج على زوجته، خاصة مع ما تجدد في الحياة من مغريات ومن شهوات ومن أمور، قد يخاف الإنسان من زوجته أن تتنكب عن الطريق أو أن تخل ببعض ما يلزم، فأراد أن يؤكد عليها أو أن يطلب منها ما يمنع ويقطع دابر ذلك الشر كله، فيكون ذلك فيه فسحة له، وما جاز له في الشرع أن يطلبه. هذه مسألة. المسألة الثانية سيأتينا طبعا أن الشروط منها صحيح ومنها فاسد، لكن قبل ذلك الشروط محلها العقد، فإذا جاء العقد وقال هل لكم شروط، قالوا نشترط كذا وكذا وكذا، فهذا صحيح ومعتبر. لكن في بعض الأحوال قد تكون الشروط سابقة للعقد، فتعرفون أن النكاح يكون فيه مقدمات من خطبة وغيرها ومشاورات ومراجعة بين الزوجين وأهليهما وما يتعلق بذلك. فإذا اشترطوا عليه قبل هذا فقالوا مثلا نريدها أن تبقى على وظيفتها أو أن تكمل دراستها، وهذه من أكثر الشروط التي يعنى بها النساء على سبيل المثال، أو العكس، كان يشترط الزوج أن تتخلى عن كل ما يشغلها عن بيتها من وظيفة أو سواها، فإذا اتفقوا على ذلك هل يكون وجاء العقد ولم يذكره هل يكون ذلك معتبرا أم لا؟ المشهور عند الحنابلة رحمه الله كما هو قول لجمع من الفقهاء أن محلها العقد وقبله، فلو أنهما اشترطاه قبله كان كما لو اشترطاه في العقد، وأن ذلك جار مجرى ولاحق به لما جرت به العادة، وأن ذلك ملحق بالعقد ولما يحصل في مثل هذا من امتداد الأمور في توابع عقد النكاح واستمرارها. فعلى كل حال هذا مما ذكره الحنابلة في الشروط في النكاح، وإن كان كلامهم في الشروط في البيع يختلف عن ذلك، فلأهل العلم في التفريق بين هذا كلام، منهم من يعيد التسوية فيقول الشروط قبل العقد كالشروط فيه، ومنهم من يفرق بينها، ومنهم من أيضا يخالف هنا فيرجعها إلى ما يتعلق بالشروط في البيع. فهذه من المسائل التي الحقيقة يكثر فيها الكلام ويكثر تبعا لها الخلاف، لكن مع ذلك نقول وإن كان الشرط السابق لعقد النكاح شرطا معتبرا عند الفقهاء لكنه محل خلاف، فقطعا للنزاع ومنعا لحصول يعني الضغينة بين الزوجين ينبغي قطع دابره من أصله، فيؤتى إلى الأمر المتفق عليه وهو أن تحفظ هذه الشروط في صلب العقد وفي وثيقته حتى تمنع النفوس من الضعف في الوفاء بها. طيب، إذا افترضنا أنه اشترط على أحدهما شرطا فهل يلزمه الوفاء بذلك الشرط أم لا؟ الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون أن الوفاء بهذه الشروط سنة ومستحب وليس بواجب. لماذا؟ يقولون لأنه إذا لم يفي فإن لها أن تطلب الفسخ، فليس الأمر مقصورا على وفائه من عدمه حتى نلزمه. إذا لم يفي وأنت وجدت في ذلك عليك ضرر فتطلبين الفسخ أو خلاف ذلك، فهنا الحقيقة هذا هو مشهور المذهب وله وجه، له وجه ظاهر، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الشروط واجب الوفاء بها وأنه لا ينبغي أن يعني يتساهل في ذلك، لأنه ألقى لهم صفقته وصفقة يده وعاهدهم على الوفاء به فيلزم الوفاء، فإذا لم يفي فلها الفسخ، لكن كأنه يميل إلى الوفاء. وينبغي لمن عقد عقدا فاشترط عليه أو اشترط شرطا أن يفي كل واحد منهما بما اشترط عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فينبغي للإنسان أن يفي، فهذا ما مأخذ من قال بوجوب الوفاء بذلك وهو ظاهر قوي، لأن المرأة قد تفسخ النكاح لكن ما يلحقها من الضرر أكثر بكثير مما من بقائها في تلك الحال، فإذا لم يحصل لها ما قصدت من الاشتراط، فلأجل ذلك يمكن أن يقال بوجوب الوفاء. ولذلك لما كانت امرأة اشترطت شرطا على عمر رضي الله تعالى عنه فقال أوفي لها شرطها، فقال يا عمر يعني يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا، يعني إذا بتخليها بتكون القوامة لها، قال مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا يجب الوفاء بذلك. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أو ابتدأ هنا بالشروط الصحيحة، فالشروط الصحيحة منها أحيانا شروط حقيقتها موجودة في العقد كان يشترط عليها أن تمكنه من نفسها على حقيقة العقد، أو أن يكون النكاح أو أن يكون أن تشترط عليه مثلا تسليم الصداق، هذا من العقد فوجوده كعدمه، لكنه تأكيد على سبيل المثال، خاصة إذا كان في بعض المجتمعات التي يحصل فيها تسويف أو تأخير لذلك فلا غضابة عليها أن تشترط هذا حتى يكون آكد لحصول حقها. إذا اشترطت شرطا صحيحا، والشرط الصحيح حقيقته ما كان لها فيه مصلحة ولا يخالف العقد أو يناقضه. أما إذا كان يخالف العقد أو يناقضه فإنه لا يكون صحيحا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اشترطت المرأة دارها فقالت أبقى في داري أو في بلدي لا تخرجني إلى غيره، فنقول لها ما اشترطت، ويجب أن تبقيها في دارها أو في بلدها، أو أن لا تخرجها إلى بلد أخرى، أو أن لا يتزوج عليها. فقالوا أنه إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن لها في ذلك مصلحة، فإن من النساء من تقول أنه لا طاقة لي بالضرة، وإن من عندي من الغيرة ما تحملني على أن أتأثم في زوجي أو أتأثم في نفسي. فإذا اشترطت ذلك وهي تعلم من نفسها أنها لا تقدر على الضرة فلها ذلك، فإذا لم يفي لها فلها أن تفسخ النكاح أو أن لا يتسرى عليها، يعني أن لا يستمتع بالإماء إذا ملكهن فيجعلهن للخدمة ولا يدخل بهن، فله ذلك. ولعبد الله بن رواحة قصة لطيفة في هذا، لعل الإخوة أن يراجعها، لما رأته زوجته يعني أو شكت أنه مع الأمة، مع أمة من الإماء يستمتع بها، وقد كان ذلك، فأنكر ذلك، فقالت اقرأ القرآن، فأنشأ أبياتا ورى عليها كأنها من القرآن، فصدقته وذهب ما في نفسها، وأن الله رب العالمين وأن العرش فوق، يعني نسيت الأبيات، فيمكن أن تراجعها. قال: فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح مثل ما قلنا. وهذا مما يشعرنا بأن المؤلف على جادة المذهب، أن مرد الوفاء إلى الاستحباب للوجوب. لكن لو اشترطت أن يطلق ضرغتها، يعني كان يتزوجها ثانية، غاز بشرط أن تطلق ضرغتك، ضرغتي زوجتك الأولى، فنقول هذا محرم، لأنه قد جاء النهي عنه، فهو من الشروط الفاسدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وإن كان عند متأخر الحنابلة أو بعضهم قد ذكروا ذلك من الشروط الصحيحة، لكنه محل نظر، ولذلك كان عند جمع من أهل التحقيق الاستدراك على ذلك، والقول بعدم صحة الشرط لو اشترطته المرأة على زوجها. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك.
نعم. إذن هنا لما قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكاح المتعة، وانتقل الآن من الشروط الصحيحة إلى الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة منها ما هو فاسد مفسد للعقد، ومنها ما هو فاسد مع صحة العقد. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما لا يصح معه العقد كنكاح المتعة، وذلك بأن يشترط في حال النكاح أن تزوجت فلانة شهرا، أو يقول زوجتك ابنتي أسبوعا، أو في الصيف، أو نحو ذلك. فنقول في مثل هذه الأحوال هذا نكاح متعة، فإذا تزوجها على ذلك فهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واستقرار النهي عن نكاح المتعة وقول الصحابة وقول التابعين، وعليه عامة السلف لا يختلفون، وإن نقل عن ابن عباس قولا بإباحتها، إلا أن هذا القول قد روي عنه الرجوع عنه. نعم. يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس تؤوي إليك، يعني ذكر فيها أبياتا، فلما سمع ابن عباس أنهم يعني تجاسروا على هذا الأمر رجع عن هذه الفتوى. ثم أيضا أن القول بها مهجور، أيضا قول عامة الصحابة جاء عن عمر وابن عمر وعلي وغيرهم حرمة نكاح المتعة وأنه على ذلك استقر النهي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بن سبرة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة، وجاء أيضا في الحديث أنه في الصحيح أنه نهى عنه عام فتح مكة. فلأهل العلم في ذلك كلام، هل نكاح المتعة، طبعا نكاح المتعة جاء الأمر الشرع بإباحته ثم نسخ إلى تحريمه، والأكثر عند أهل العلم طبعا لأن حديث الربيع بن سمرة نهى عنه عام خيبر، وفي حديث نهى عنه عام الفتح، فبعض أهل العلم يقول فقط أنه انقلب على الراوي، فإنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني ليس يوم خيبر، فعكس الراوي فكأنه جرى في ذلك شيء من القلب، واستقر النهي عام الفتح أنه لا متعة ولا يجوز للإنسان أن يستمتع، وأن على ذلك استقر. وإن خالف في ذلك من خالف من أهل الأهواء والبدع كالرافضة وغيرهم فإن قولهم لا يعتد به ولا يرجع إليه، ومفاسد هذا النكاح وما فيه من ابتذال للمرأة وغير ذلك ظاهر. طيب، هل يلحق بذلك أيضا لو شرط أن يطلقها وقتا بعينه؟ يعني لأن المسألة الأولى لو قال تزوجتك شهرا فيترتب على ذلك أن نهاية الشهر هي ليست له زوجة حتى لو رغب البقاء معها. الحالة الثانية لو شرط أن يطلقها قال وبعد شهرين أطلقك، ففي هذه الحال هل نقول هذا متعة أو لا؟ هل نقول من أنه متعة أو لا؟ فالمؤلف يلحق ذلك بالمتعة ويدرجه فيه فيكون ذلك مما نهي عنه ومما دخل في الحكم. وعلى كل حال هو هذا الشرط بلا شك أنه شرط فاسد، بلا شك أنه شرط فاسد، لكن هل يبطل النكاح؟ فكما ذكر المؤلف أنه مبطل له بكل حال. الحال الثالثة وهو إذا نوى الطلاق ولم يكن له في ذلك شرط ولم يكن منهم اتفاق ولم يظهر منه، فهل يكون ذلك سائغا أو لا؟ حقيقة أن هذه مسألة فيها يعني إشكال، وإشكالها ليس من جهة النظر الشرعي فحسب، بل في الواقع هو أكثر، وأيضا ممارسة بعض الناس للنكاح بنية الطلاق ممارسات سيئة وفيها من ابتذال النساء والتسلط عليهن واللعب بهن ونحو ذلك ما هو ظاهر. فلأجل هذا سواء قلنا أن النكاح بنية الطلاق صحيح، لأنه لا ندري ما يحدث الله، لا ندري ما يحدث الله من قرب القلوب وصلاحها وقرب الزوجين واستبقائه لها من عدمه، نعم، فهذا قال به ابن قدامة، بل نقل أنه قول عامة أهل العلم، وهو أيضا فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال لا، أن هذا فيه نوع تحايل، وأن الأصل في النكاح أنه التأبيد وعدم التوقيت وأن يكون سرمديا ولا حد له، فهذا مخالف أو هذه نية مخالفة. وأيا كان فنحن نقول من أنه لا حاجة للإنسان أن ينوي، فإن أناسا تزوجوا بنات عمهم على أنه لن يفارقها يوما وما بقي معها دقيقة، فكل ذلك مما يحدثه الله جل وعلا، وتزوج أناس على أنه لا يريدها ولا يمكن وليس في نفسه أن يبقى معها، إما لإرضاء أهله وإما لحاجته وإقبال نفسه شهوة أو نزوة ويظن أنه لا يرغب عنها، فبقيت معه أبد الآباد وعلى مر الأيام وكانت خير من آوى إلى نفسه وسكن إلى حضنه، أليس كذلك؟ فإذا ما حاجة الإنسان أن ينوي؟ لماذا لا نقول يعني لا نشدد فيه على كل الحال؟ لأن الحقيقة أولا أن الطلاق مباح من حيث الأصل، فإذا حدث للإنسان نية الطلاق مع زوجه في حال زواجهم ولم يكن بالحال بينهما باس، لم يكن عليه في ذلك غضاضة، فليس لنا أن نمنع منه. ثم أيضا أن الإشكالية في ممارسة الناس وليس في أصل الشرع. الأصل الشرع القلوب لها تقارب ولها تجاذب ولها أنس، فالغالب مهما كان في نفس الإنسان من أنه يريد أن يتزوج وقتا ثم يطلق، لكنه لا ينفك إذا كانت المرأة امرأة جيدة وتقضي نهمته وهي أمثل ما تكون زوجة له، فإنه يقبل عليها، فلا حاجة لنا إلى أن نقول مثل هذا. أما ممارسة الناس في الواقع فليس مبدأها الزواج بنية الطلاق، وإنما مبدأها أن كثيرا من الناس يتلاعبون بالنساء، فتجد أنه يخفي اسمه ويذهب إلى امرأة ربما كانت لم تظهر عفتها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الزانيات والزواني، وإما أنه أنها هي قد زورت في نفسها أن تبقى عنده أيام ثم تذهب إلى غير ذلك. فممارسة الناس هذه ليست جيدة، فممارسة الناس في ذلك ليست جيدة، فيبقى أن هذه الممارسات ينبغي أن يشدد فيها وأن لا يوسع للناس في ذلك، فإن فيه فساد كبير، وأن مثل هذا الباب ينبغي أن يوجه الناس إلى أن ذلك مسلك ليس بالجيد، وربما عرض الإنسان نفسه إلى العطب. نعم، وأن لا نمنع من لما يحدث مما يكون بين الأزواج من الأنس والراحة والأنس والمحبة، وكما قلت لكم بينهما فرق كبير، حتى لا، لأن كثير من الناس يقول الزواج بنية الطلاق مثل نكاح المتعة، نقول لا وكلا، أول شيء هذا زواج قد جاء الشرع بمنعه ودل الدليل على النهي عنه، وذاك لا. ثم أيضا أن هذا النكاح يحدث الله فيه خيرا كثيرا، الزواج المتعة ينتهي إلى وقت، لو أراد أن يبقى يوما لم يكن لهما، لا الزوج ولا الزوجة، ولو اجتمع على ذلك فبينهما فرق. أما الزواج بنية الطلاق فما ينويه اليوم قد ينويه يحصل لا يحصل، ويؤخره إلى الغد ثم يؤخره، ثم يرى أن يركن إليها ويستقر عندها، مع أننا نظهر عدم الركون إلى مثل هذا أو المسير فيه لما فيه من التبعة، ولما قرر بعض أهل العلم من المنع منه، ولما قد يلحق الإنسان بسببه من يعني مما من السوءة في الدنيا، وقد يلحق ذلك أيضا التبعة في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداقة بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها.
نعم. نهى عن نكاح الشغار. نكاح الشغار هو نكاح من أنكحة الجاهلية، كان فيه إضرار بالمرأة ويعني إذلال لها وتسلط عليها، وهو مأخوذ من الشغور، لأنه إما أنه يشغر من المهر يعني لا مهر فيه، ومنه تسمى وظيفة شاغرة يعني فارغة، وهو كذلك النكاح الشغار لأنه شاغر فارغ من الصداق. والثاني وإما أنه سمي كتمثيلا له بالكلب إظهارا لسوءه، لأن من الشغور، لأن الكلب يرفع يده إذا أراد أن يبول فيفرغ، ففيه شبه من ذلك، وهو على سبيل يعني التقزيز منه والتنفير. فهذا النكاح لما كان من أنكحة الجاهلية، ولما كان يعني يتداول وجرت عليه العرب ويعني ألفت، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو نقول موليته على أن يزوجه الرجل الآخر موليته ولا صداقة بينهما، ولا صداقة بينهما. طيب، لماذا نقول موليته ولا نقول ابنته؟ لأنها قد تكون ابنته وقد تكون أخته وقد تكون ابنة أخيه، فكل ذلك داخل في هذا الحكم، داخل في هذا الحكم. طيب، ما علة النهي عن نكاح الشغار؟ هذه من أشكل المسائل. هل العلة في ذلك أنه لا صداقة بينهما؟ فمعنى ذلك أنه لو أنكح هذا زوجة ابنته على أنكح الآخر ابنته، نعم، ووجد بينهما صداق، أن ذلك حلال؟ أو فيه التعليق أنني لا أزوجك حتى تزوجني، فكأن تزويجي له مقابل المهر وتزويجه لي، فيكون فيه تعليق، فلا يصح هذا إلا بأن يصح هذا، ولا يصح هذا إلا بأن يصح هذا، فيكون فيه دور. فعلى كل حال هو محتمل لهذا وذا، وهو أيضا مما ذكر فيه شراح الحديث كلاما طويلا فيما يتعلق بأصل النهي أو علة النهي عن نكاح الشغار، عن نكاح الشغار. فنقول أن التعليق الحقيقة فيه قائم، ويمكن أن يكون علة صحيحة، ومثل ذلك أيضا شغوره من وفراغه من المهر. طيب، لو كان مهر أليس فيه إذلال؟ نقول الحقيقة أولا أنه لو كان فيه مهر لخرج عن أن يكون من أنكحة أهل الجاهلية، وخرج أن يكون من نكاح الشغار الذي جاء في الحديث ولا صداقة بينهما. ثم هل هو يعني مما يمكن تصحيحه أو لا؟ نقول من حيث الأصل هو صحيح، لكن طيب يقولون هذا زوج ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولا وقد لا تكون راضية. نقول الرضا وعدم الرضا وصحة ولايته وسعيه في المصلحة من عدمها هذه معتبرة، سواء كان نكاحا في مقابل أن ينكح ابنته أو غير ذلك. صحيح أنه في مثل هذه الصور يكون أظهر عدم رعايته لمصلحة البنت، فهنا ننظر إلى أصل ولايته، لو كان قد أخل بهذه الولاية والسعي في مصلحة البنت لكان قطعا أنه ممنوع وترفع يده عن الولاية وينتقل إلى غيره. فهذا يعني سواء قلنا بصحة الصورة إذا وجد الصداق أو عدمها، مع أن الحقيقة حتى لو وجد صداق فإنه لا ينفك أن تكون صورة من صور أهل الجاهلية أو هو مقارب لها، فينبغي أن يتغفى عن ويحفظ الإنسان نفسه لما فيه من الشبهة. ولأن بعض أهل العلم كجماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام وغيره يعني منعوا حتى ولو وجد صداق لما يترتب عليه من ابتذال المرأة، وكأن هذه مقابل هذه وأنها محل للمعاوضة، وما في ذلك من مخالفة ومفارقة لما جاء فيه به الشرع من إعزاز المرأة والحفاظ على مكانتها ورعاية مصلحتها، وألا تبتذل لا ظاهرا ولا باطنا فيجمع لها الخير كله، فلما كان ذلك فيه شيء مخالفة فإنه يمنعه. فهذا نكاح الشغار، وهو يوجد في أو لم يزل موجودا خاصة في المجتمعات البدائية والقروية والبدوية والنائية، وينبغي أن يحرص على قطع دابره. وإذا وجد شيء من ذلك فمن النساء من يستحيين من أهلهن ومن والدها ومن مجتمعها وهي لا تريد ذلك، فنقول في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون المرأة حصيفة ولا غضاضة عليها، أن تسعى في مصلحتها، فمن علم بذلك ممن حولها ينبغي أن يسعى معها وأن يوصل الأمر إلى من يمنع مثل هذه الأمور ويحول بينه وبينها. وإذا لم يوجد فإنه على المرأة أن لا تسكت، ويمكن في ذلك أن تتصل بمن تثق به، أن تتصل بإمام المسجد، بالمفتي في تلك المنطقة، أو نحوه وتطلب مساعدته، ويكون ذلك على وجه يحفظ فيها برها بوالديها والحفاظ على علاقتها بهم، وأيضا يمنع من التطاول عليها أو إدخالها في نفق ربما يلحق بها الضرر، وربما يدخلها في ما لا يسوغ دخولها فيه ويلحقها بذلك بسببه بلاء كثير. وهذا من الأمور التي ينبغي التواصي على قطع دابرها لما جاء من النهي عنها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولاحظوا هنا أن المؤلف على عادته لما أمكن أن يأتي بالحديث ليكون المسألة وليكون الدليل عليها. المحلل والمحلل له هو أن يتزوج الرجل امرأة طلقت ثلاثا ثم يطلقها لتعود إلى زوجها، لأن المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن تعود إلى زوجها إلا أن تنكح زوجا غيره، فهذا قد جاء النهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ فسماه تيسا مستعارا. وقال في هذا الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، لما في ذلك يعني من الابتذال، وهذا مما جاء الشرع بالمنع منه، فهو محرم تحريما ظاهرا، والقول بتحريمه قول أكثر أهل العلم. لكن ما صورة ذلك؟ طبعا أظهر صورته أن يكون اتفاق على ذلك في العقد، سواء كان اتفاق من المحلل فقط أو كان ذلك من المحلل له أو من المحلل له، وسواء كان الاشتراط في العقد أو قبله. ولذلك جاء عن الصحابة التشنيع في ذلك، فجاء رجل إلى ابن عباس وقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا وهي أم صبيان وكذا، أفلا أتزوجها ثم أطلقها لتحل له؟ قال ابن عباس: من يخادع الله يخدعه. ما يمكن. ويخدع هنا الله لا يوصف بالخداع، لكن هذه عند أهل العلم على سبيل المشاكلة، ولهم فيها كلام يؤتى في أبواب الاعتقاد. فإذا جاء عن ابن عباس، جاء عن عمر، قال يعني بأنه أنه لو فعل لأدب من فعل ذلك، لما جاء فقال يعني أنه يريد أن يتزوجها ليحلها، فمنع من ذلك. على كل حال هذا مما تتابع السلف عليه وجاءت بذلك الأحاديث والآثار. إذا اتفق عليه أو اتفق في العقد أو كان ذلك قبل العقد، لما قلنا من أن الشروط السابقة للعقد كالشروط في العقد. بقيت مسألتان. المسألة الثالثة: إذا نوى الرجل التحليل ولم يكن قد أشعر لا المحلل له ولا غير ذلك ولا أحد يدري، فهل يكون أيضا منهيا عنه أو لا؟ الظاهر أنه يكون منهيا عنه لعموم الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، فهذا داخل على التحليل فتعلق به الحكم، تعلق به الحكم. طيب، يقول قائل: لماذا قلتم في مسألة الزواج بنية الطلاق أنها محل كلام وهنا لم تقولوا أنها محل كلام؟ فنقول: الفرق بينهما أن الطلاق في أصله مباح، أما التحليل في أصله محرم، لأنها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل، فهذا نوى المحرم وذاك نوى في الأصل شيئا مباحا، ففرق بينهما مع ما ذكرنا من التشديد في تلك المسألة من حيث الجملة، وإن كان لا يسعنا أن نقول أنها مثل هذه للفرق بينهما ولافتراق الدلائل والحال وما يترتب عليها من المسائل. فإذا هذا ما يتعلق بالمحلل. بقيت مسألة أخرى، وهو إذا نوت المرأة تقدم لها رجل وهي في نفسها أن ترجع إلى زوجها، فنوت التحليل، قالت أجلس معه مدة ويطلق. بعض أهل العلم أيضا أدخلها في ذلك، لكن الذي يظهر أنها لا تدخل في صور التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحلل والمحلل له. هذه من جهة. جهة ثانية أن المرأة ليس بعصمتها النكاح، فإنه إذا تزوجها يمكن أن لا يطلقها حتى ولو غضبت في الطلاق، حتى ولو استدعت أسبابه، حتى ولو عصت، حتى ولو نشزت، فيمسكها فبناء على ذلك قالوا أنه لا يتصور منها التحليل، فبناء على ذلك لا حكم لها فيه، حتى ولو وقع في نفسها أنها تريد بهذا الزواج أن ترجع إلى زوجها الأول. نعم، هذا ما يتعلق بزواج التحليل. طبعا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الفاسدة. شروط الفاسدة مثل لو تزوج، لو اشترطت أن لا يطأها، هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأن أصل النكاح على أن يطأها، فهي فنقول يصح النكاح ويبطل الشرط، إلا أن يكون لذلك سبب صحيح، كأن تكون صغيرة فتنتظر حتى تكبر خلقتها وتحتمل الوط، وإما أن تكون في حال مثلا حج وإحرام حتى تفرغ من حج أو نحو ذلك، فهذا صحيح. لكن من حيث الأصل فإن هذا يكون من الشروط الفاسدة. طبعا ذكر أهل العلم مسائل مهمة وهي متعلقة بما يحتاج الناس إليه. طبعا لو اشترط إسقاط النفقة، اشترط عليها إسقاط النفقة أو إسقاط الليلة أو نحوها، وهو الذي يسمى عند الناس بنكاح المسيار وتكلمنا عنه، هذا موجود عند السلف وليس شيئا حادثا. كانوا يسمونه نكاح النهاريات لأنه يأتيهم في النهار أو يأتيها كل أسبوع. قال يأتي لو اشترط أن يأتيها كل جمعة. فعلى كل حال أحمد وغيره يقولون والحسن ونحوهم يقول لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأنه شرط صحيح وهو والنكاح يصح، ولأن لها رغبة في النكاح وكل له ظروفه، ويمكن أنه لا يتحصل لها زوج مثل هذا إلا بهذه الحال وهي لا ترضى بدونه، أو أن لها ما يشغلها فتكتفي من الزوج بما يحصل به عفتها. فثم مطالب كثيرة تدل على ذلك. على كل حال ما دام أن النكاح مستكمل للشروط فإنه لا شيء فيه. ثم أيضا ينبغي أن تعلم النساء في ذلك أنه لو اشترط عليها اسقاط النفقة فأسقطتها أو الليلة فأسقطتها فإن لها أن تطالب بها. لماذا؟ لأن هذا شيء متجدد وهو حق لها، فما أسقطته فيما مضى يمكن أن تطالب به فيما بقي، ومثل ذلك لو شرط عليها أن لا ينجب منها أو نحو ذلك فلها أن تنجب وهو حق لها، وتجدد ذلك صحيح ولا غضاضة عليها فيه. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، نحن في باب الشروط في النكاح، هل الأفضل شيخ كتابة والتقييد، أو يستحسن بين الزوجين أن يدعوا الكتابة والتقييد ويكون بالتفاهم بينهما؟
التوثيق والكتابة هي التي تلزم، وكم من الناس أمورهم صالحة في أول إقبالهم وتكون فاسدة في ابتداء أيامهم، فيقع بينهم من أشكال والنزاع، وربما تعود بالملامة على والدها وربما يعود بالملامة على أخيه ونحو ذلك. لكن ما كان مقيدا فإليه المرجع، وهو ما يعني محل الفصل عند الاختلاف، فلا غضاضة فيه. ثم كتابة هذه الأمور لا غضاضة فيها، ليس على الإنسان شيء. اشترطت بيتا واسعا، اشترطت فرشا مناسبا، اشترطت سيارة فارهة إلى غير ذلك، هو مما جعله الله لها فلها أن تشترط ما شاءت ولا غضاضة عليها في ذلك، وهو كذلك إذا اشترط عليها شيئا، والله تعالى أعلم. نعم.
أيضا من الأمور اللي تحدث أيضا تحدث أحيانا يعني مسائل خلافية.
أي.
فمسائل خلافية شرعية يعني.
نعم.
تجد الزوج مثلا يرى حرمة والزوجة ترى الجواز، فتشترط الزوجة مثلا أمر معين يجلبه الزوج، فهل هذا أيضا يعني ما الحكم فيه؟
إذا كان شيئا لها فيه مندوحة، ومثلا مثلا لو اختلف في النفقة، هو يقول النفقة على طريقة الشافعية وهي على طريقة الحنابلة، قالت نفقتي نفقة الحنابلة أو العكس، ها المهم أنها كيفما فلا غضاضة عليها بما يرتفع معه الخلاف. خلينا نبدأ شوي في العيوب التي يفصح بها. كم بقي من الوقت؟
هو الحقيقة الوقت انتهى الشيخ
مرة. على كل حال يعني طولنا شوي في، لأننا نحب أن ننتهي من كتاب الصداق ومعاشرة النساء والقسم، فلعلنا نتخفف الدروس القادمة.
الدروس القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
وأنا أشكركم وأشكر الإخوة وأشكر هذه المؤسسة العلمية، وأسأل الله أن ينفع بها وأن ينفعنا وأن ينفع الإخوة المشاهدين والمتابعين والدارسين.
اللهم آمين. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.